الحمد لله الملك المتكرم بفضله الغامر ومنه في الباطن والظاهر، كم ذا عامل العباد بالإفضال فنور من بصائر، وكم اصطفى فصفى من سراير. أشهد أنه الله الملك الكريم الغافر والإله المنان القادر والخالق العزيز الفاطر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الشفيع الأعظم في اليوم الآخر، الذي أعلى الله قدره ورفع ذكره، فهو الممدوح على لسان الله ثم على لسان صفوته على المنابر. اللهم أجم صلواتك على الذي دعانا إليك ودلنا عليك حبيبك محمد وعلى آله الطاهرين المقترنين بالقرآن، فلن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض كما أخبرنا في يوم غد، وعلى أصحابه أهل الهدى والرشد، وعلى تابعيهم بإحسان من كل من صدق مع الحق تعالى وأخلص له عمله وتوجه إليه بقلبه والجسد، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإنه يحلو لقلوب أهل الإيمان أن تتذكر أحوال داعيها إلى الرحمن وما جاء عنه من بلاغ وبيان، تتشنف به الآذان ويتطهر به الجنان ويعتلى به في مراتب القرب من الرحمن، وتكفى به البلايا في الإسرار والإعلان، وتتصفى به القلوب عن الدرن والران، فتدرك حقائق صلتها بالكريم المنان، فتعشق قربه والرضوان، وتخضع لأمره فيخضع الله لها الأكوان. فما أشد حسرة الغافلين يا أيها الناس من الذين فقدوا الشعور والإحساس، تمر عليهم الأيام لا وجهة لهم في الإقبال على الملك العلام، ولا في أخذ ما جاء به خير الأنام من أحكام، وعلى ذلك تمر الليالي والأيام والأشهر والأعوام، حتى تأتي ساعة لا بد منها هي ساعة الحمام، فكيف يكون الختام؟ ويل لمن لم يحسن الله خاتمته، ويل لمن لم يثبته الله عند خروج روحه من جسده، ويل لمن انقطع عن رحمة الله في ساعته تلك. ألا يا ربنا نسألك حسن الخاتمة فأحسن خواتمنا، ثبتنا عند خروج أجر أرواحنا من أجسادنا بلا إله إلا الله، واجعلها آخر كلامنا من هذه الحياة يا الله يا غوثاه يا رباه يا أرحم الراحمين. فتجد ذلك الغافل يضيع مجالس الخير ويفوت ساعات التعرض للرحمة غير مبال، هو مشتغل لكن بأي شيء، هو يمرر الوقت ويمضيه لكن بأي أمر. يا ما أغفل الذين لم يدركوا قيمة الأعمار والساعات، ولم يقبلوا على ارتقاء الدرجات، فليس لهم نصيب من تصفح الآيات البينات والنظر في أحوال من ختم الله به النبوة والرسالات، نبيكم محمد خير البريات. وقد مر معكم في هذه الجلسات المباركات أخبار عجائب عن أطيب الأطايب، بديعات زهيات، وأحكام جاءت عنه فيما يتعلق بفريضة الحج وسواها، في ذكر أخبار رحلة حجه حتى وصل إلى مكة المكرمة التي بها ولد وفيها نشأ وأخرج منها كرها، ومضت 8 سنوات وهو بالمدينة. مضت 6 سنوات الأولى لا يقدر أن يدخل مكة ولا أن يشم هواءها ولا أن يطوف بالكعبة، وجاء في 6 ورد من تحت مكة، وعاد في 7 فدخل ولم يمكن من القيام بها والإقامة بها إلا 3 أيام. فلما مضت 3 أيام بعث الكفار إليه رسولا يقولون بيننا وبينك عهد أن لا تزيد على 3، فخرج من مكة صلى الله عليه وسلم. وجاءت 8 ففتحها وفنصره الله تعالى وأسقط الأصنام فيها وأقام دعوته المشرفة وأصعد بلالا على ظهر الكعبة يجهر بالأذان والشهادتين، وتم وعد الله لنبيه المختار صلى الله عليه وسلم. ثم كان له وداع مع مكة في 10، فودعها قبل أن يفارق الدنيا بنحو 80 ليلة، حينما خرج منها بعد حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكرنا مشيه ووصوله إلى مكة المكرمة ثم تحركه إلى منى في 8 من شهر ذي الحجة الحرام، فجاء إلى منى صبيحة 8 بعد أن خطب الناس بمكة المكرمة في 7 وعلمهم المناسك والأحكام، وهي أحد الخطب 4 التي ثبتت عنه في حجة وداعه، واتخذها بعد ذلك الخلفاء بعده سنة من سننه، وعليه عامة المذاهب وقيل هي 3 خطب. فلم يقل بالخطبة في 7 الإمام أحمد، وهي سنة أن يخطب الإمام بالناس عند الأئمة 3 وسواهم، فيعلمهم المناسك ويذكرهم بما هم قادمون عليه. فتوجه عليه الصلاة والسلام في 8 حتى جاء إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وبعد طلوع الشمس في 4 وفي 9 توجه من منى قاصدا عرفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوصل إلى وادي عرنة عند نمرة، فجاء نمرة وأقام هناك بجوار عرفة، لم يدخل إلى حدود عرفة، وجلس ذاك المجلس حتى زالت الشمس. ولما زالت الشمس دخل إلى أوائل عرفة فخطب وصلى بالناس الظهر والعصر، فكانت الخطبة 2 من خطب الحج 4. خطب بالناس في 9 مع دخول عرفة، ولما صلى بهم بعد الخطبة، وكانت خطبه 4 من خطبة واحدة وبعد صلاة الظهر، إلا 10 فخطب 2 وصلى بعدها الظهر والعصر جمعا. من هنا قال الأئمة يجمع الحاج بين الظهر والعصر في 9 فهو أفضل. قال الشافعية لمن كان مسافرا، أي لمن كان بينه وبين عرفة أكثر من مسيرة 1 وليلة، مسيرة 2. فالجمع كالقصر عندهم هو لغير أهل مكة. قال الأئمة الآخرون يجمع ولو كان من أهل مكة، فإن القصر قد بينه لهم بقوله إن قوم سفر فأتموا، وأما الجمع فلم يأمرهم أن يفرقوا بين الصلاتين فليصلوا جميعا، حتى من لم يقل بالجمع كالحنفية في غير المناسك الحج هم يقولون في هذا اليوم وتلك الليلة بالجمع، ويعدونه للنسك، ويقولون يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فذلك هو الأفضل. ثم أمر الناس أن يرتفعوا من عرنة كما صح في الحديث. ومن هنا تعلم أنه يجب الدخول في حدود عرفة من الجهات الأربع وهي معلومة، فيحدها من هذا الجانب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، نمرة وادي عرنة، هذا الذي فيه المسجد القائم الآن، والمسجد الموجود الآن مسجد نمرة أوله، وجهة القبلة منه ليست من عرفة، فلا يصح الوقوف فيها، ولكن مؤخرة المسجد وآخرة من حدود عرفة، داخل في حدود عرفة. فلو دخل إنسان إلى المسجد من بابه القبلي، من أبوابه التي إلى جهة القبلة، وأقام في مكان القبلي منه، ثم نفر لم يقف بعرفة وفاته الركن العظيم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، فهو أعظم أركان الحج بالإجماع، وبفوت يفوت الحج ويمال العمرة وعليه القضاء من سنته الثانية. دخل صلى الله عليه وسلم عرفة وأمر بالارتفاع عن عرنة لأنه ليس من عرفة، وجاء إلى جبل كما يعتبر بعض الناس مهمة أو سنة، فيصعد فوق جبل الرحمة إلى فوق، ربما ظن بعضهم أنه من تمام الحج أو أنه لا يصح إلا به، وذلك لم يرد ولا يستحب، وإنما المستحب الوقوف من القرب من الموقف الذي وقفه سيد الوجود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله يوم اجتماع الوفود المباركة في ذلكم المكان الذي يباهي الله بأهله الملائكة في السماوات. ثم ظل راكبا على ناقته القصوى، ولم يزل يدعو ويرفع يديه متذللا خاضعا في الموقف العظيم، ومن حوله الصحب الأكرمون ترمقه أعينهم على حياء وخشوع وذلة، لا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويتراءونه وفيهم كثير من الصبيان والأولاد الذين لم يروه من قبل، حتى كما جاء يقول بعضهم لأبيه: يا أبتي، وهو ماش إلى عرفة، أرني رسول الله، وكان أمامهم ماش على الناقة، فيقول لابنه: توسط الرحل، ادخل إلى وسط الرحل، تعال من وراي وارتفع قم. فقام قال: أتنظر إلى صاحب الجمل الأحمر الذي بيده قضيب يشير به إلى الناس؟ قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي قلوب صبيان الصحابة شغف إلى رؤية الوجه الشريف، وفي قلوب آبائهم شغف بتعليقهم به وربطهم به وفتح المجال لأن يتلقوا عنه ويأخذوا ويروا وجهه الشريف صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم لم يزل داعيا بأنواع الأدعية متذللا للملك الأعلى، وأعظم بموقف شفيع الناس فيه أكرم الشفعاء على الله وأوجه الوجهاء لدى المولى تعالى في علاه، وكان يبكي في ذلك الموقف، ويرى في أحيان رافعا يديه، يصفه بعض الصحابة فرأيته في عرفة مادا يديه جميعا كالسائل المستغيث المستنقذ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، يدعو بدعاء كما جاء في رواية الطبراني وغيره، مع أن كثيرا من دعائه كان مخلوطا بذكر عرفة الذي سماه رسول الله أفضل الدعاء، دعاء عرفة، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ردد هذا الذكر كثيرا في يوم عرفة وسماه دعاء، قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وليس فيه دعاء إنما هو ذكر. لكن الكريم في وقت عطائه إذا ذكرته بهذا الذكر العظيم موحدا معظما مبجرا ذكرك بفضله وإحسانه وجوده وكرمه، فأعطاك خير ما يعطي السائلين. وهو القائل في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي عباد السائلين، أفضل أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وسمعه بعض الصحابة كما جاء في رواية الطبراني وهو يقول: يا من يسمع كلامي ويعلم مكاني ويعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليه شيء من أمري، أدعوك دعاء البائس الفقير الذليل المستجير المعترف المقر بذنبه. هكذا كان يقول من لا ذنب له، هكذا كان يقول السيد المعصوم صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يقول أطهر خلق الله على الإطلاق نبيكم حبيب الخلاق صلى الله عليه وسلم. يقول: أدعوك دعاء البائس الفقير وأسألك مسألة المسكين المضطر الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك عنقه وذل لك جسده. ولم يزل يدعو بهذه الأدعية حتى غربت الشمس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء عنه أن الله تعالى يقول للملائكة إذا اجتمع الناس في عرفة وضجوا، يقول: يا ملائكتي ألا تروا إلى عبادي جاءوا إلي شعثا غبرا يضجون إلي من كل فج، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأجبت لمحسنهم ما سألوا غير التبعات التي بينهم. قال: فإذا أفاضوا إلى مزدلفة فلبوا وضجوا، قال الله تعالى: يا ملائكتي إنهم عادوا إلي بالضجيج والبكاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنهم ما سألوا وتحملت التبعات التي بينهم، جل جلاله. وهذا من آثار تشفعه في أمته صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث أنه لم يزل يدعو بعرفة حتى أوحى الله إليه أني أغفر لمن وقف بعرفة خاضعا راجيا جميع ذنوبه، حتى الكبائر، قال الله: حتى الكبائر إلا حقوق الخلق التبعات. فبقي مهتما ومتحملا، ولما وصل إلى مزدلفة لم يزل يلح على الله في الدعاء، قال: يا ربي فيهم من لا يقدر على أداء الحقوق بعد الحج، تفاجئه المنية أو لا يتمكن، وأنت تقدر أن تتحمل عنه. فأوحى الله إليه: وأني أتحمل التبعات عمن لم يقدر على أدائه. فأصبح ضاحكا بمزدلفة، فرآه بعض أصحابه يبتسم، قال: يا رسول الله أضحك الله سنك ما أضحكك، قال هذا الشيطان يحث التراب على وجهه لما علم أن الله قبل لي شفاعتي في أمتي أن يتحمل عنهم التبعات. ولأجل ذلك قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولأجل هذا جاء عنه أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عشية عرفة غفر الله لمن كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من رمل من إيمان. فقال له بعض الصحابة لمن وقف بعرفة يا رسول الله؟ قال لأمتي عامة. وقال ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أذل منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدرا فإنه رأى جبريل يزجر الخيل بالملائكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو موقف عظيم لا بد من الحضور في عرفة ولو لحظات. قال المالكية إن اكتفى بالليل كفاه وإن كان بالنهار فلا بد أن يجمع بينه وبين الليل. قال الأئمة الثلاثة وغيرهم الجمع بين الليل والنهار سنة من السنن، فمن وقف بعد الزوال كفاه. قال الإمام أحمد من الفجر يدخل وقت الوقوف، ولكن الذي عليه الجمهور أنه لا يدخل وقت الوقوف إلا بعد الزوال، ولهذا لم يدخل صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون من بعده إلى داخل عرفة إلا بعد الزوال. دخلوا بعد زوال الشمس في يوم الظهر، في وقت الظهر في يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، فيدخل وقت الوقوف ويستمر إلى الفجر. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لحق به رجل قال تأخرت وقد حججت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم بجمع، أي بمزدلفة، جاءوا قد رجعوا من عرفة إلى مزدلفة. قال فجئت حتى أتيت عرفة وأفضت منها وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني تأخرت فما أدركتكم إلا وأنتم بجمع فذهبت عرفة ثم جئت. قال من شهد معنا المبيت والفجر هذا اليوم بجمع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد أدرك الحج. وأخذ بعموم قوله أو نهارا عن إمام أحمد فجعله من الفجر، بينما استدل الأئمة الآخرون بأدلة أنه لا يدخل الوقت إلا من زوال الشمس، والأفضل أن يجمع بين الليل والنهار. وهو صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس مباشرة توجه خرج من عرفة في العشية المباركة بالبشارة بالمغفرة والرحمة العظمى لأمته وتكرار ذلك إلى يوم القيامة. لذلك وصف الإمام الحداد جموع الناس في ذاك اليوم يقول وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافري وقفنا بها والحمد لله والثناء شكرا له إن المزيد لشاكري. عشية واف الوفد من كل وجهة وفج وهم ما بين داع وذاكر وراج وباك من مخافة ربه بفائض دمع كالسحاب المواطر. وفي الوفد كم عبد منيب لربه وكم خاضع كم خاشع متصاغر وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الهدى والسرائر. أفضنا على الزلفى بمزدلفاتها ومشعرها أكرم بها من مشاعري. مر صلى الله عليه وسلم فلما خرج من عرفة حس بحركة الناس من خلفه بقوة، فالتفت قال أيها الناس ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب عليكم بالسكينة. قال ليس البر والخير بالإسراع في المشي في الطريق وتتسابقوا فيها. وانظر يقول ابن عباس كما جاء في رواية الإمام أحمد فما رأيت بعد أن قال رسول الله كلمة رافعة يدها تعجل بالسيف، خلاص انتهى. بعد الكلمة منه ما عاد رفع دابة لا خيل ولا ركاب، ما عاد رفعت رجلها من امتثال الصحابة للأمر وقوة أدبهم مع حضرة المصطفى البدري صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أعطاهم هذه الكلمة والتفت إليهم والجماعة 100,000 و24,000، فالكل هدأ والكل سكن والكل وقف. وليصح الآن الصايح ولو ب20 ميكروفون ولن يستمع له أحد ولن يدرون ماذا قال، قال كلمته الشريفة فهدأ الناس من خلفه فصار يمشي، وهو يمشي إذا كان بين الناس مشى باليسير، فإذا وجد في الطريق فجوة أسرع بناقته صلى الله وسلم عليه وعلى آله والناس من خلفه، حتى جاء إلى موضع في الطريق فنزل وجدد وضوءه، فقال له بعض أصحاب الصلاة يصلي، قال الصلاة أمامك، وأخر الصلاة حتى دخل وقت العشاء ووصل إلى مزدلفة. فلما وصل مزدلفة قبل أن يضعوا أحمالهم أمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة فصلى بهم المغرب ثلاثا، ثم أمره أن يقيم فأقام الصلاة وصلى بهم العشاء ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الصلاة بعرفة يؤذن ثم يقيم، وفي الثانية يقيم، كما هو المقرر في مذهبنا ومذاهب أخرى. وقال بعض الأئمة الأربعة أذانين إقامتين، قال بعضهم إقامتان بلا أذان لا في الأولى ولا في الثانية. فالسنة عندنا كما جاء مصرحا به في رواية أنه أمر بلالا فأذن ثم أقام ثم صلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ركعتين ركعتين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم وضعوا عن أحمالهم بعد الصلاة ولم يزل عليه الصلاة والسلام في مزدلفة حتى طلع الفجر، وأمر بأن يقدم الضعف والصبيان والنساء، فتقدموا إلى منى قبل الزحمة رفقا بهم. فلهذا قال يسقط المبيت بمزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج على من كان ضعيفا أو له سقاية أو عنده أعمال بمكة المكرمة أو في خدمة الحجيج. فالجماعة إذا فيهم من يصلح لهم شؤونهم وأحوالهم بمنى فليتقدم أمامهم ولا شيء عليه، فواجب على من تيسر له المبيت بمزدلفة. قال فقهاؤنا يكفي أن يحضر بعد نصف الليل ولو لحظة بمزدلفة، إذا حضر بمزدلفة وهي المسمى بجمع، إذا حضر مزدلفة بعد نصف الليل ولو لحظة فقد بات بمزدلفة. لأجل هذا أصبح الآن مع مرور السيارات كثير منهم لا يتمكنون من الوقوف بمزدلفة، فيمرون مرورا، فإن كان مرورهم قبل نصف الليل فما باتوا بمزدلفة، وإنما إذا اضطروا إلى ذلك فتحملهم أقوال عند أئمة الدين، وإلا ينبغي أن يجنبوا السيارة على جانب ويقفوا بمزدلفة حتى ينتصف الليل ثم يرحلون، وإن مروا بعد منتصف الليل فقد حصل المبيت. ويلقطون الحصى من هناك، وإنما تلقط السبع الحصيات التي هي لجمرة العقبة، يلقط بعضهم الحصيات لرمي أيام الجمار أيام التشريق كلها. ثم أن النفرة من مزدلفة الأفضل أن تكون بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، وقد كانوا لا يرحلون من هناك حتى تطلع الشمس، إلا أن صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر تحرك وخالف عادتهم السابقة عادة المشركين، كما كان قد وقف في نفس هذا الموقف أيام كان يحج بمكة قبل نزول الوحي عليه، يأتي إلى عرفة وجميع قريش يسمون الحمص لا يخرجون من حدود الحرم ويقفون قبل عرفة ولا يجاوزونها، بل يقفون وراء مزدلفة ويبقون هناك ثم يرجعون، وسائر الحجاج يذهبون إلى عرفات إلا هؤلاء. يقول بعض الصحابة ولقد دخلت في أيام الجاهلية إلى عرفة أبحث عن ناقة ظلت علي، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه، فأقول هذا من الحمص ما جاء به لهنا، ما شانه معه؟ قال ثم بعد الإسلام علمت أنه هداية الله له وتوفيقه من قبل الوحي، وهو يقف في الموقف الصحيح. حتى وقف في نفس هذا الموقف قبل هجرته والوحي إليه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ثم في آخر عمره وقف عند الصخرات نفسها التي كان قد وقف سابقا عليها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولم يزل ملبيا حتى عجب بعض الصحابة وقد رأى الناس انقطعوا عن التلبية بمزدلفة، وما علمت أنسي الناس أم ضلوا، لقد سمعت رسول الله بهذا الموقف يقول لبيك اللهم لبيك. ولأجل ذلك كان في الصحابة المكبر والملبي، فلا ينكر على هذا ولا على ذاك. في ليلة العيد كان فيهم من يكبر وفيهم من يلبي، وجاء في رواية أن صلى الله عليه وسلم كان يخلط التلبية بالتكبير، ولكن الذي جاء في رواية من رافقه وأردفه خلفه في مسيره أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فلما رمى جمرة العقبة كبر وقطع التلبية واشتغل بالتكبير في يوم العيد، فيدخل وقت التكبير للحاج من رمي أول حصاة يرميها إلى جمرة العقبة يوم العيد وهناك يكبر، بخلاف غير الحاج فإنه من يوم التاسع من فجر يوم التاسع يكبر بعد كل صلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وخطب عليه الصلاة والسلام يوم العيد بمنى، ثم خطب بمنى في يوم النفر الأول، فهذه الأربع الخطب، خطبة يوم السابع، خطبة عرفة، وخطبة يوم العيد، وخطبة يوم النفر الأول. فخطب يوجع الناس ويذكرهم بما خلفه فيهم، فلقد والله بلغ صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وأشهد الأمة، وهو يرفع إصبعه إلى السماء ويرده عليهم، ألا هل بلغت؟ بلغت يا رسول الله، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أي يوم أحرم؟ قالوا هذا اليوم. أي بلد أحرم؟ قال هذا اليوم، هذا البلد. أي شهر أحرم؟ قال هذا الشهر. إن أموالكم وأعراضكم وأجسادكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت يا رسول الله. قال اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وتركنا على المحجة البيضاء، وودع أمته في ذلك الحج، وانقلب الصحابة 100,000 و24 الذين حضروا الحجة من غير الذين لم يحضروا الحجة معهم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان ما ورد أصح بسند جيد أن الصحابة في وقت وفاته كانوا نحو 160,000، 100,000 و60,000 في وقت وفاته، كان موجود من الصحب الكرام الذين أبصرت أعينهم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فما أعظم ما علمنا وأرشدنا ودعانا ووجهنا، ويا أمته ها أنتم بعده وبعد ما خلفه فيكم، فأحسنوا الخلافة واتقوا مولاكم في التعاليم التي علمكم في أنفسكم، في أسركم، في أهاليكم، في أولادكم، في أصدقائكم، في لياليكم، في أيامكم، واستعدوا للقائه ورؤيته يوم القيامة. اللهم شرفنا بمرافقته، وأسعدنا اللهم برؤيته، واجعلنا في زمرته، ولا تفرق بيننا وبينه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.